على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن أبدأ بدرسنا، أحب أن ألفت النظر إلى أمرين اثنين. الأمر الأول شيء كنت قد ذكرته أكثر من مرة، وهو ضرورة التنظيم، ضرورة التعاون من أجل تنظيم خروج السيدات من هذا المسجد بعد الدرس، وأن لا يتمازج الرجال مع النساء. وقلت سبيل ذلك أمران اثنان، أحد أمرين: إما أن تخرج النساء عقب انتهاء الدرس وقبل الصلاة، ويخرج معهن أولياؤهن إذا كانوا في المسجد ويصلون في مكان آخر، وهكذا يسهل خروجهن بدون مشكلة، وهذا هو الحل الأمثل. الحل الثاني: إذا أردنا الصلاة معنا في المسجد، إذا ينبغي أن يبقى ذلك الباب فارغا بعد انتهائنا من الصلاة لمدة 5 دقائق، وأن ينتظر الرجال حتى تخرج جموع النساء من هذا الباب. وإذا كان هنالك من الرجال من هم مستعجلون، في وسعهم أن يخرجوا من هذا الباب. أحد هذين الحلين لابد من أن نعتمد عليهما في سبيل تنسيق هذا الأمر، وإلا إذا وجدنا أنفسنا سنعود مرة أخرى إلى الفوضى، فقد نضطر إلى إلغاء حضورنا على جلب المصالح. وهذا الحل الأول ممكن وسهل جدا جدا، كثير من المصلين في الواقع يخرجون قبل الصلاة لضيق المكان، فليخرج أولياء أقارب النساء معهم قبل الصلاة. أو الحل الثاني، هذه هي المسألة الأولى. أما المسألة الثانية التي أريد أن ألفت النظر إليها، فهي من الأهمية بمكان. إنني أرجو وأسأل الله عز وجل أن تكون بلدتنا المباركة هذه من البلاد التي يضرب بها المثل في تعاون شعبها مع قادتها من أجل إحقاق الحق ومن أجل حراسة البلد والوطن ضد أي سوء يتسرب علنا أو يتسلل خفية. وأعتقد أننا ولله الحمد نسير في هذا الطريق، فهنالك تعاون مبارك يتنامى يوما بعد يوم ما بين هذا الشعب السوري المسلم وما بين قادته، بل رجال أمنه الذين أعلم أن فيهم كثيرين ممن يسهرون على حراسة هذه البلد ضد كل سوء، منطلقا من هذا الأمل الكبير، بل اعتزازا بهذا الواقع الذي أحمد الله عز وجل عليه. وتطبيقا لهذا التعاون الذي ينبغي أن يسري بين شرائح هذه الأمة كلها على مختلف مستوياتها، انطلاقا من هذا أقول ما يلي: نحن لا نعجب عندما نجد في هذه البلدة وفي أي بلدة أخرى أندية ليلية نوادي له مفتحة معروفة لا يجهل أحد الناس الذين يديرونها، والكل يعلم أنها خاضعة للرقابة والقائمون عليها مرتزقة يأخذون المال الوفير ويبيعون المتعة كما تعرف. هذه الأبواب المفتحة تستقبل الناس الذين تعودوا على هذا النوع من المتع، يبذلون الغالية والثمين في سبيل متعهم التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيهم منها ومن وبائها. لذلك نحن نرى دائما كثيرا من هذه الأندية فلا تلفت نظرنا لأنها مكشوفة واضحة معروفة الخلفيات وحراستها يسيرة، لكن عندما أجد من يوزع بطاقات بين الناس توزع وتعطى لكل منهم مجانا، ويدعى هؤلاء الناس إلى سهرات مليئة باللهو ألوانا وأشكالا في أندية ليلية مستأجرة، وأنظر إلى هؤلاء الذين يدعون هؤلاء الناس فأجد أسماء قلبية مستعارة مثل رومانس، كيوبيد، فيكتور، أجد هذه الأسماء هي التي تدعوك وتدعو الثالث والرابع ومجانا إلى سهرة إلى قضاء ساعات بلهو مكلف رأس وما يليه وما يشبهه، مسابقات متنوعة، هدايا للمتسابقين ثمينة، كل هذه الأموال تدفع سخيا ولا يطلب من الشاب الذي يدعى إلى هذا أي شيء إلا ثمن العصير وهو مبلغ رمزي. وأسأل وأبحث من هؤلاء الذين يدعون هؤلاء الناس في هذا الصيف بعد أن عطلت المدارس، وبحث الشاب عن عمل يملأ به فراغه، من هؤلاء الذين يدعون هؤلاء الناس إلى أندية يستأجرونها تكلف مبالغ إلى قضاء ساعات في متع تكلف مبالغ، مسابقات وهدايا تغطى بها المسابقات تكلف مبالغ، ولا يقارب هؤلاء الذين يدعون بأي شيء. ها هنا تكمن الخطورة. أنا لا أتحدث الآن في هذا المعرض عن لهو أقيمه أهو فساد أم غير فساد، الله موجود ومن شاء ذهب وتمتع. أنا أتحدث عن أيد خفية تقتنص شبابنا وتبذل الملايين دون أن نعلم منه ودون أن نعلم هوياته. مع تحيات رومانس، من هو رومانس؟ كيوبيد، من هو كيوبيد؟ فيكتور، من هو فيكتور؟ هذا شيء يجري الآن، والأسواق مليئة بمن يوزعون هذه البطاقات، والبطاقة الواحدة تقع لاستقبال أربعة أشخاص. أنا فكرت لعلي بهذا أفعل دعاية لهؤلاء الناس، لا، لكن لا بد أن أقول ذلك. إذا المسألة ليست هنا كان خطورتها في له. قلت له موجود لكن مكشوف ورواده مكشوفون والقائمون عليه مكشوفون والدولة تعرفهم، لكن ها هنا الأمر خفي. لعل إسرائيل لها يدا خفية دخلت بطريقة من الطرق وهيأت مالا وفيرا من أجل إفساد الأخلاق. المهم أنه عندما تتحرك يد خفية بأي عمل لا نعلم هويتها فمعنى ذلك أن هذه اليد الخفية تطوف بخطر على أمن هذا البلد، وطنيا قوميا سلميا أمنيا دينيا. لابد من أن تكون الأمور واضحة، وكما قلت لكم في أول الأمر إنني أرجو أن تكون هذه البلدة نموذجا لتعاون شعبها مع قادتها وحكامها، وأن تكون نموذجا لتعاون كل أفرادها مع جهات الأمن فيها. كلنا رجال أمن، ولذا فأنا أحب أن ألفت نظر الإخوة الذين يسهرون على أمن هذه البلدة، وأرجو إذا كان في مسجدنا من يتكرمون بتبليغهم هذا الأمر أن هنالك أيد خفية تفعل هذا الشيء الذي أقول لكم، تبذل المال سخيا استئجار أندية ليلية وراقصات وما يمكن أن تمتلئ به ساعات متعة، وتبذل الأموال في سبيل هدايا ومسابقات ونحو ذلك، ويدعى الناس إلى هذه المتع مجانا إلا لأجر رمزي قيمة العصير يعني 25 ليرة مثلا. الخطورة التي ألفت النظر إليها ليست خطورة له، ليست خطورة راقصة، خطورة يد خفية تعبث. ينبغي أن نعلم من هو رومانس، من صاحب هذا الاسم الخلبي، ثم كلنا نعلم أن هنالك تركيز شديد شديد على هذه البلدة بالذات، على سوريا هذا القطر بالذات من عدة نواحي. هذا القطر أكرمه الله بالأمن والطمأنينة، هنالك من يغص بمظهر هذا الأمن والطمأنينة عندما يراه مأيدا يحاول أن يفعل شيء، هنالك من يرى مظهر الأخلاق الحميدة الصاعدة بهدوء وبسبيل مستقيم لا عوج فيه ولا انحراف ولا إفراط ولا غلو، يضيقون ذرعا بذلك. ونحن نعلم أن الأخلاق هو سلم الحضارة وهو سلم الرقي، ولله الحمد بلدتنا تمتطي وبسرعة وبهدوء واتزان سلم الأخلاق الحميدة، هنالك من يضيقون ذرعا بذلك. بلدتنا ولله الحمد هي مضرب المثل بتعقل وهدوء أيضا في احتضان طلاب العلم طلاب الشريعة، يلقون كل تكريم يلقون كل ترحاب، ومن ثم فإن الثقافة الإسلامية النظيفة السليمة عن الشوائب تتنامى، هنالك من يضيقون ذرعا بذلك. وأنا حدثتكم فيما أتصور عن آخر مؤتمر تبشيري عقد في ولاية من ولايات أمريكا، ووضعت مقررات ثم شاء الله أن تنثر وتنشر هذه المقررات، هذه المقررات تقتضي شيئا مما يجري اليوم الآن. وأنا أعلم أن في هذه البلدة قادة يغارون على الحق، أعلم هذا، ويسهرون في سبيل أن يدرأوا عن الحق كل السهام التي تتناوشه جهد استطاعتهم وله. فأنا ألفت أنظار هؤلاء الإخوة إلى هذا الشيء الخفي الذي يجري الآن، والمكتوب مقروء من عنوانه: شبابنا الآن تفرغوا من دراساته وتفرغوا من جهد امتحاناته، وهم الآن يستريحون، ولهم الحق أن يستريحوا. يأتي من يقتنص راحته في هذا التوجه، ونظرا إلى أن الذين يمارسون هذا أصحاب وجوه تعادي هذه الأمة، تعادي هذا الوطن، فهم يخفون وجوههم وراء أقنعة، وراء أسماء مستعارة، كل هذا يجري. لذلك ألفت نظر كل منكم أيها الإخوة إلى واجبين اثنين: الواجب الأول أن يكون لسان نصح لإخوانه وأصدقائه في كل مكان، في كل مناسبة، في كل مناسبة، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويوعي إخوانه لما يراد ضد هذه البلدة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن يكون كل واحد منكم رجل أمن في هذا الموضوع، وأن يمد يد العون لمن يمارسون واجبهم في رعاية هذا الأمن. هذا شيء خطير جدا جدا. نعم، هذا هو الأمر الثاني الذي ألفت النظر إليه قبل البداية بدرسي. والآن نبدأ بالدرس، وهو افتتاح باب جديد عنوانه الإمام النووي هكذا: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. وقال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والآيات في الباب كثيرة مشكورة. نلاحظ أيها الإخوة أن الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به جمع في صدر هذا الباب آيات كثيرة كما لم يفعل بالنسبة للأبواب السابقة الأخرى. الأبواب التي مضت باب الرجاء، باب الخوف، باب البكاء، باب نهي عن إيذاء الصالحين، كان باب الإمام النووي يأتي بآية أو آيتين مثلا، لكن هنا حشد كل هذه الآيات ثم لفت النظر إلى أن في القرآن آيات كثيرة أخرى تتضمن هذا المعنى. فما السبب لهذا الذي فعله الإمام النووي رحمه الله تعالى؟ السبب هو أن فتنة الدنيا أخطر فتنة على وجه الأرض يمكن أن يبتلى بها المسلم. وينبغي أن نلاحظ أن فتنة النساء من فتنة الدنيا، فتنة النساء جزء من فتنة الدنيا، لأن الدنيا لا نعني بها مجرد النقود. نعم. ولذلك حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرا من فتنة الدنيا هذه. ونظرا إلى أن الإمام النووي يعلم خطورة هذه الفتنة ويعلم أنه إنما هلك من هلك من المسلمين في ماضي العصور والأحقاب الإسلامية بسبب انزلاقهم بفتنة الدنيا، وإنما يهلك من يهلك في حاضر المسلمين اليوم في مستقبلهم أيضا بسبب انزلاقهم بفتنة هذه الدنيا، نظرا إلى ذلك فقد حشد الإمام النووي هذه الآيات التي أصغينا إليها، وحشد بعد ذلك طائفة كبيرة من الأحاديث الصحيحة الثابتة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب. طيب، وقبل أن نبدأ بدراسة هذه الآيات عموما أي باستعراضها، أطرح سؤالا قد يخطر في بال كل منا ونجيب عليه بشيء من التفصيل. يقول الإمام النووي باب فضل الزهد في الدنيا. الزهد، ما المراد بالزهد؟ هل المراد بالزهد ما يخطر في بال كثير منا من أنه عبارة عن أن ينفض الإنسان يده من الدنيا ويدبر عنها ويتبرأ من التعامل معها؟ هل هذا هو معنى الزهد الذي يدعو القرآن إليه والذي سنجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إليه؟ طيب، إذا كان هذا هو معنى الزهد فكيف يمكن أن يطبق الإنسان المسلم أمر الله الذي خاطبه به الله عز وجل في قوله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها؟ كيف يمكن للمسلمين أن يعمروا الأرض إذا كانوا مدعوين إلى الزهد؟ وإذا كان الزهد يعني أن ينفضوا أيديهم من الدنيا بكل مظاهرها وأن يفروا منها ويتبرأوا من التعلق بها، لن يستطيعوا أن يعمروا شيئا من الأرض. وقد أمرنا الله عز وجل بعمارة الأرض. فالواقع هذه مشكلة تعيش في أذهان كثير من الناس اليوم، بل قبل هذا اليوم أيضا. كثيرون هم الذين يتصورون أن الله عز وجل قد أمرنا بالزهد، وهذا صحيح، أمرنا الله جميعا بالزهد، ثم يتصورون أن الزهد هو أن يفر الإنسان من الدنيا ويبتعد عنها ولا يتعامل معها، وأن ينعزل وأن يكتفي بجرعة يسيرة من شراب وكسرة من الخبز في كل يوم وإلى أن يأتيه الأجل، هكذا يتصور. لكن هذا المعنى للزهد غير وارد أبدا، وليس هو المعنى الذي أراده كتاب الله ولا الذي أراده رسول الله، وليس هو المعنى الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، ولا هو المعنى الذي عاشه الصحابة في عصرهم المتألق الذي أمرنا رسول الله أن نقتدي بآله. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إذا ما الزهد في المال؟ الزهد في المال شيء أبلغ وأصعب من أن تنفض يدك من المال، أصعب من هذا بكثير. ما هو؟ هو هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهد في حديث صحيح فقال: ليس الزهد في تحريم الحلال ولا في إضاعة المال، ولكن الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. الزهد أن تمتلك مالك ثم أن تكون واثقا من المال الذي عند الله لك أكثر من ثقتك بالمال الذي في صندوقك لك. إذا كنت واثقا بما يخبئه الله لك من مال مدخر عنده أكثر من ثقتك بالمال الذي تتعامل معه تحت يدك، فأنت سيد الزاهد. ولكن هذا الزهد هو الصعب، هو الشيء الشاق. يعني كيف تنفيذ هذا المعنى للزهد؟ أنا أملك 1,000,000 ليرة مثلا، ودعا الداعي بسم الله عز وجل إلى إنفاق هذا 1,000,000، لا أملك غيره. طيب، وأنا أقرأ قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هذا وعد من الله عز وجل. إذا رأيتني واثقا ثقة تامة بكلام الله هذا، وعرفت يقينا أنني عندما أعطي هذا 1,000,000 ابتغاء مرضات الله فلسوف يأتيني من ورائه 10 ملايين ربما، إذا كانت لدي هذه الثقة، بحيث دفعتني هذه الثقة إلى أن أعطي هذا 1,000,000 كله، فأنا إذا من الزاهدين حقا. ولكن دون الوصول إلى هذه المرتبة كما يقولون خط القتاد شيء صعب. هنالك تاجر يدرس صفقة تجارية، يدرسها دراسة دقيقة ثم يتأكد بخبرته التجارية أنه إذا تعامل مع هذه الصفقة فإنه سيربح من ورائها 5 أضعاف رأس المال. هو ربما لا يملك رأس المال أو يملك نصفه، يطرح هذا المال كله ويستدين ويبقى في العرب، لأنه واثق أنه بعد سنة سيتضاعف هذا المال وهذا الدخل. لاحظوا الثقة، كيف أصبح هذا التاجر واثقا بالربح الذي سيأتيه، لكن من خلال معاملة تجارية لا من خلال وعد الله عز وجل. عندما تكون لديك هذه الثقة، ولكن لا اعتمادا على عملك التجاري وإنما اعتمادا على وعد الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ عندئذ فإنك تعتبر من الزاهدين. هذا هو معنى الزهد. طيب، إذا عرفنا هذا المعنى، لماذا يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتصف به؟ وما جدوى هذا الزهد؟ ما دمت أتعامل على كل مع المال، وما دام أن الله لا يمنعني من أتعامل مع الدنيا، السبب أنني عندما أزكي نفسي وأربيها وأسمو بها إلى هذه الدرجة من الزهد الذي عرفنا رسول الله على معنى، فإنني أصبح السبب أنني عندما أزكي نفسي وأربيها وأسمو بها إلى هذه الدرجة من الزهد الذي عرفنا رسول الله على معنى، فإنني أصبح عندئذ بحالة لا يستطيع المال أن يسترقني، لا تستطيع الدنيا أن تستعبدني، ومن ثم فإن أعداء الدين وأعداء بلدي وأعداء أمتي لا يستطيعون أن يشتروني بشيء من هذا المال إطلاق. أملك حريتي الحقيقية عندئذ. هؤلاء الناس الذين يتحررون من أسر المال ومن بريقه ويتسامون فوقه يصبحون من الزاهدين بهذا المعنى الذي قلت لكم، يتعاملون مع المال، يجرونه جرا كالإنسان الذي يجر كلبه وراءه ليقوم بخدمته أو حراسته أو أي خدمة من الخدمات، يستعملون المال. لكن هل هنالك إنسان عاقل يسترقه كلبه، يستعبده كلبه؟ أو أقول، هل هنالك إنسان عاقل عنده خدم في البيت يخدمونه، هل يمكن أن يسترقه خدمه؟ الخادم خادم والسيد سيد، لا يمكن. المال يصبح في حياة الإنسان المسلم الذي ربي هذه التربية القرآنية التي أصغينا إليها وسنصغي إليها بتفصيل إن شاء الله، هذا الإنسان يصبح هكذا، أي ينظر إلى الدنيا على أنها خادم رقيق، فهو يستخدمه ويستخدمه من أجل أمور الدين أولا، ومن أجل أمور الدنيا التي هي جسر إلى الدين ثانيا. هذا الأمر مهم جدا، وهو الشرط الذي لا بديل عنه لكي تكون الأمة أداة لبناء مجتمع صالح، بل أداة لبناء حضارة. وهذا هو الموضوع الذي نحن نتناوله منذ أسابيع في دروس الأربعاء المسائية. نعم، الباري سبحانه وتعالى فطر الإنسان على حب المال. قال وإنه لحب الخير لشديد. فطر الإنسان على حب الشهوات والأهواء، فطره على حب المتع الدنيوي. نعم، أنا أحب أن تكون لي دار فارهة، وأن تكون داري محشوة بأثاث فاخر، وأحب أيضا أن لا تكون لي عربة تنقلني فقط لراحتي، لا، بل أيضا أن تكون فخمة تضعني في الإطار الذي ينبغي أن أوضع فيه أمام أنظار الناس. الإنسان مجبول على حب هذه الأشياء، ولكن الله جعل هذه فتنة له، وجعل جهاده الأول في هذه الدنيا متمثلا في أن يسعى سعيا وأن يبذل ما يملك من معاناة في سبيل أن يصعد ويسمو ويسمو فوق تعلقه بهذه الشهوات والأهواء. هذه فتنة، هكذا شاء الله. قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرص، ابتلاك الله وابتلاني بهذا. لا تقل لماذا، لو قلت لماذا فمعنى ذلك أنك تقول لماذا أنا مكلف. أنت تعيش في دار التكليف، وكلمة تكليف، تكليف يعني تحميلك، يعني تحميلك ما فيه كلفة. فمن أجل هذا حبب الله الدنيا إليك، ثم كلفك بأن تمتلخ حبها من قلبك، وجعل سعيك إلى هذا هو الجهاد الأول الذي لا بد منه، وتدخل بعد ذلك في أنواع الجهاد الأخرى. أنا وأنت من أجل أن نبني حضارة إنسانية إسلامية باسقة لا بد من أن نتعامل مع المال. إذن لا بد من أن نعرف المال، ولا بد من أن نمتلكه، ولا بد أن نتاجر به. طيب، لكن إذا امتلكناه بسائق حب، بسائق سيلان اللعاب على هذا المال، فإننا سنمتلكه ونتعامل معه خطوة خطوتين ثلاث خطوات في سبيل الله، وبعد قليل سنجد أنفسنا قد سكرنا بالمال، نسينا خدمة الله بالمال. دخل حب المال إلى قلوبنا، دخل حب المال إلى نفوسنا، فركنا إلى زينة هذه الدنيا وشهواتها، وأصبحنا عشاقا للمال. العدو ينظر إلينا من بعيد، عندما يجد أن الأموال قد استهوتنا يرى نقطة الضعف التي ظهرت أمامه، فيمسك بنقطة الضعف هذه ويغزون من خلالها. نحن أحباب المال، نحن عشاق الدنيا والشهوات والأهواء، والعدو كان ولا يزال يحارب المسلمين بهذا دائما. فإذا وجد أمامه أناسا يتعاملون مع المال لكنهم يتسامون فوقه ويسحقون بريقه تحت أقدامهم، صحيح يتعاملون مع الكنوز ويعرفون كيف يستخدمونها، لكن إذا دعا الداعي أنفقوها كلها ولم يبالوا بشيء منها. هذا العدو يطوف من حولك ويطوف، لا يستطيع أن يدخل إليك بشكل من الأشياء. يريد أن يمزق صلة بين الأخ والأخي، كيف يمزقها؟ لن يستطيع عدو أن يمزق بين أخوين شخصيين أو دولتين أو فئتين إلا عن طريق استخدام المال، أبدا، عن طريق استخدام الدنيا شهوة من شهواتها، وهكذا يدخل الصراع فالعداوة فالبغضاء فالحرب ربما بين الأخوين، ويدخل هو عندئذ ليفرض كيانه ووجوده. أرأيتم إلى هذا الأمر أيها الإخوة؟ مشكلة. طيب، معادل صالح، أنا مضطر إلى التعامل مع الموت والله يطلب مني ذلك. نعم. طيب، وينبغي أن لا أحب المال أيضا. طيب كيف السبيل إلى هذا؟ السبيل إلى هذه التربية القرآنية التي أصغينا إلى طائفة من الآيات التي ربت الرعيل الأول على أساسها، هذا هو السبيل. والنموذج الإيجابي الواضح الذي رباه القرآن وربته سنة رسول الله ماثل أمامنا. أصحاب رسول الله، التابعون، كثير من تابعي التابعين، بل كثير من الناس فيما بعد أيضا، بل كثير من الناس، لكن جيوب بسيطة إلى هذا العصر. طيب، عندما نجد أن هؤلاء المسلمين الذين دخلوا ففتحوا بلاد فارس، الحضارة الساسانية، دخلوا بلاد الشام ففتحوا بلاد الرومان، طيب ألم تواجههم الكنوز؟ طيب ألم يحاول أولئك الناس أن يتصيدوا قادة المسلمين بالكنوز؟ ما حاولوا ذلك، لكن ما استطاعوا. لماذا لم يستطيعوا؟ لأن أولئك المسلمين ربوا هذه التربية القرآنية، يتعاملون مع المال عندما تقتضي الحاجة، لكن إذا وجدوا أن المال سيهلكهم سحقوه سحقا تحت أقدامهم. وحاول في الواقع رستم قائد الجيش الفارسي في موقعة القادسية أن يفعل هذا كما يفعل أعداء المسلمين اليوم هذا الأمر ذاته. جمع مجلس شورى رستم ذات ليلة، قال هؤلاء جماعة ما رأوا المال، فقراء لا يعرفون المال والدنيا إلا في بيدائهم، يعرفون المال بضعة خيام، بضعة جمال، بضعة مواشي، هذا هو المال. وعندما أدعوهم غدا إلى لقاء استعراضي ليروا الدنيا، الحضارة، الزخرف، المال، الكنوز، الآلة، عندئذ ستنبهر أبصارهم ولسوف يقعون من جراء ذلك في مغبة حرب نفسية هي الهلاك لهم. هكذا تصور. والواقع أن هذا الأمر سليم لولا أن القرآن كان قد رباهم هذه التربية ليهيئهم لهذا اليوم. في اليوم الثاني دعا رستم، أرسل رسوله إلى سعد بن أبي وقاص، يقول له أرسل رسولا من قبلك إلينا لنفاوضه، وهو لا يريد أن يفاوض، هو يريد أن يطلعه على أبهة وفخامة الحضارة الساسانية حتى يندهش هذا الإنسان منها فيعود ويقول لقومه وإخوانه أيها الناس ليس لكم قبل بحرب هؤلاء، هؤلاء يملكون الدنيا، هؤلاء كذا وكذا وكذا. ليس القصد مفاوضة. أرسل سعد بن أبي وقاص رجلا من عامة الجند، وكل واحد ينطق بما ينطق به الآخر، ما في خلاف في الأمر، مثل الحكم الشرعي معروف. من كان هذا الإنسان؟ أرسل ثلاثة أشخاص. في أول يوم كان اسمه ربعي بن عامر. ربعي بن عامر ذهب وهو يلبس ثوبا مخرقا، وقد ربط فرسه سيفه بما يشبه حبلا في وسطه، هذا حبل هكذا، وامتطر صهوة فرس عار عن أي جل، واتجه إلى معسكر رستم، وكان رستم قد هيأ معسكره بهذا الشكل البازخ لهذه الغاية. فانظروا ماذا يفعل الإسلام أيها الإخوة، انظروا ماذا يفعل الإسلام. ليت أننا كنا أمناء على هذا العز الذي أولاه الله عز وجل لربعي بن عامر وذرية ربعي بن عامر ومن بعد ذريته إلى يومنا هذا. ليت أننا كنا أمناء على هذا العز. نظر ربعي إلى هذا الزخرف العظيم، سرادق ضخم وأعمدة السرادق ملفوفة بأرق حرير طبيعي، والأرض مفروشة بالبسط المزركشة بخيوط ذهب، واللآلئ حشد في هذا السرادق الفخم كل ما تتصورون وما لا تتصورون من الزخارف. وجلس رستم في صدر هذا السرادق على عرش كبير كبير، وصف من الفرس راكعين عن يمينه وصف آخر راكعين عن يساره. دخل ربعي بن عامر نظر فعرف ما يقصد منه، عرف الوعي الزكاة التربية كل ذلك من الإسلام. فماذا صنع ابن الإسلام؟ ماذا صنع؟ نزل وهو مرتفع الرأس، هنا النشوة لا مانع منها، وهنا الافتخار قربة إلى الله عز وجل. ربط زمام فرسه بأول دعامة من دعائم السرادق وشدها ثم شدها ثم شدها شدا منكرا حتى تمزق الحرير، ثم قلب رمحه فجعل زجه إلى الأدنى وأخذ يتوكأ بزج رمحه وزج رمحه في الأرض حتى أفسد كل النمارق التي مر عليها. ثم لما وصل إلى رستم فعل هكذا وجلس إلى جانبه على العرش، ما كان صنع. ثم أخذ يرمي بنظرة شزراء إلى الناس الذين من حوله، ماذا يقول؟ عرفت أنكم دعوتموني من أجل أن أقابل هذه الزخارف لعلي أؤخذ بها، لعلي أنبهر بها، لكن هذا شيء بصقناه، شيء رميناه وراءنا ظهريا. نحن نستخدم هذا كما يستخدم الصياد كلبه، نحن نستخدم المال لكن لن يسكرنا المال. دعيت إلى مجلس سكر بهذا المال ولكن المال لن يسكرنا، لقد أيقظنا إسلامنا يقظة لا سكر بعدها. جاء الأعوان ليجذبوه فيجلسوه في الأرض، قال أنا لم أتي، أنتم الذين دعوتموني، فإما أن أجلس حيث شئت وإما أن أعود. منطق، لو أنا طلبت هذه المقابلة لكم أن تجلسوني حيث تشاءون، لكن ما دام أنتم الذين طلبتم ورجوتم أن آتي إذن لي أن أشرط أن أجلس حيث أشاء. وجلس فعلا وأخذ ينظر يمينا ويسارا وهو يتبسم ابتسامة السخرية يقول لقد كانت تبلغنا عنكم الأحلام، يعني كنا نسمع أنكم عقلاء، ولكني لا أرى قوما أحمق منكم، لقد ظننت أنكم تتواسون وتتساوون كما نتساوى، وما كنت أعلم أن فيكم آلهة يعبدون وأناسا يعبدون. لن أطيل، القصة معروفة ودرسوها في التاريخ اقرأوها، لكن محل الشاهد ما هو؟ هذه الآيات القرآنية التي تلا علينا الإمام النووي طائفة منها في صدر هذا الباب ربت ربعي بن عامر وأمثاله للترفع عن المال والانعتاق من زخرف المال حتى لا يستطيع عدوهم أن يقتنصهم بواسطته، يتعاملون معه أكثر مما يتعامل أولئك. لكن فرق، كما أعود وأكرر، فرق بين من يتعامل مع حبيب موله به
قد أخذ فكره وعقله ونفسه فأصبح ممتلكا له، وبين إنسان يتعامل مع كلب هو كلب صيد، فرق بين هذا وذاك. ديننا ربانا أن نتعامل مع الدنيا كما يتعامل الإنسان مع خادمه في داره، أو كما يتعامل الصياد مع كلب صيده. هذا هو السر في كل ما تقرؤون من آيات في كتاب الله عز وجل تأمر بالزهد وتحذر الإنسان من حب المال. كثيرون هم الذين يقولون سر تخلف المسلمين أن الإسلام يأمرهم بالزهد. شوف أعداءهم سبقوهم وهم من كتب ما القرآن قالوا زادوا 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 خلاهم يصيروا في المخلفة. هذا كلام كذب، كلام كذب جدا. الذين زهدوا الزهد الإسلامي فعلا كانوا هم في مقدمة الركب، ونحن الذين يسير لعابنا اليوم على المال أصبحنا في مؤخرة الركب. فانظروا كيف يضحك أولئك الساخرون بعقولنا. نعم ليت أننا كنا زاهدين، لكن أي زهد؟ الزهد الحقيقي، لا زهد من يدع المال ويذهب فينام في المغارات، لا لا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع المال وكان يوزعه، عمر، أبو بكر، عثمان، كل الصحابة. كيف بني المجتمع إذن بدون مال؟ كيف بنيت البصرة؟ كيف بنيت الكوفة؟ مدن أسست بالمال. لكن إسلامنا قال لنا تعاملوا مع المال، امتلكوه في أيديكم، وإياكم أن تدعوه يمتلك عقولكم وقلوبكم. هذا معنى هذا الأمر. بناء على هذا الذي أقول، هل الفقر ممدوح أم مذموم أيها الإخوة؟ هذا الموضوع ينبغي أن نمحصه الآن قبل أن ندخل في التفاصيل. فرق بين إنسان ابتلاه الله بفقر وبين إنسان يسعى ليصبح فقيرا. أما الإنسان الذي ابتلي بالفقر فهذا كإنسان ابتلي بمرض، ينبغي أن يصبر وينبغي أن يحتسب، وينبغي لإخوانه أن يكونوا عونا له على تخلصه من فقره هذا الذي ابتلي به. الفقير إنسان ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالأغنياء وابتلى الأغنياء به، ابتلاه الله بهم يأمره بالعفة، هذه فتنته. وابتلى الله الأغنياء بهم، بهؤلاء الفقراء، يأمرهم الله بأن يعطوهم من ذات أيديهم. لكن هل للإنسان أن يجر الفقر إلى نفسه جرا؟ لو كان الفقر فضيلة لجاز للإنسان أن يجر الفقر إلى نفسه جرا، فهل الفقر فضيلة؟ لا. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري فيما رواه النسائي وابن حبان، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وهذا كلام واضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن استجرار الفقر بتعمد وبتكلف هذا شيء منهي عنه. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ وقد زاره وكان مريضا، سأله كم ترى أن يعني أوصي بمالي؟ فقال بالثلث، وثلث كثير، إنك لأن تدع أولادك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. إذن هذا شيء واضح. لكن بل هنالك حديث لأنه ضعيف، كاد الفقر أن يكون كفرا. لكن الفقر كالمرض، ألا يبتلي الله الإنسان في بعض الأحيان بالمرض؟ يبتلي، والله يبتلي الناس بعضهم ببعض. وقد قال عز من قائل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أتصبرون وكان ربك بصيرا. إذن هذا الذي يقوله لنا الإمام النووي في الأحاديث الآتية والذي سمعناه في هذا الكلام ليس معناه أن يركن الإنسان إلى الفقر والعدل وأن يقول أنا بهذا أتقرب إلى الله عز وجل، وإنما المعنى أولا أن يسير إلى جمع المال بالطرق المشروعة، وأن يخرج حب الدنيا من قلبه بالطرق التربوية التي سنراها فيما بعد، ثم يجمع المال. يخرج حب المال من قلبه، يخرج ينظف قلبه من حب المال، ثم يقول له الله الآن اجمع المال، لا خطر عليك من المال عندئذ. يجمع المال هنا عندما انعتق من حب المال لا يأكل رشوة أبدا حتى ولو كان فقيرا إطلاقا. لا يمكن أن يحفزه واقع معين، ظرف معين، رأى ناس تجار يأتون إليه وهو موظف يعني يخدمه في معاملاتهم أو نحو ذلك، يقول له الشيطان أنت تخدم أناسا في كل شهر تدخل عليهم ملايين، طيب شو بيصير إذا أنت طلبت منهم؟ لا ما بيطلب. ليش؟ لأنه انعتق عن حب المال من أجلها حتى لا يجد نفسه أمام ظرف يدعوه إلى رشوة، حتى لا يجد نفسه في ظرف يدعوه إلى أن يبيع وطنه في سبيل متاع من الدنيا قليل، حتى لا يجد نفسه أمام ظرف يقتضيه أن يبيع دينه في سبيل متاع من الدنيا قليل، حتى يحصن نفسه ضد هذا كله. وهكذا فإن الإسلام يربي إنسانا يتعامل مع المال كما يتعامل الأمريكان والغربيون، لكن الأمريكي والغربي متطوح سكران بالمال، وهذا متطوح بحب الله عز وجل ويجعل من المال خادما. فانظروا كيف يكون الأمر. المسألة صعبة، لكن الذين يسلكون هذا الطريق يجدون السبيل إلى ذلك سهلا. طيب ما هو السبيل؟ السبيل هذا الذي سنراه في كتاب الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى هي قول الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذا المثل يكرره بيان الله عز وجل للدنيا بكل ما فيها. الدنيا يقول لنا، هذه أسلوب تربوي من الأساليب التربوية في القرآن: يا ناس، يا من تعشقون المال، يا من تعشقون هذه الشهوات الدنيوية، هل تعلمون هذه الدنيا ما هي؟ هي كهذه الزهرات الجميلة التي تتألق في صباح يوم من أيام الربيع، تنظر فتجد خضرة زاهية تتألق في داخل هذه الخضرة زهور صفراء حمراء وهكذا، نعم شيء جميل جدا، لكن ما هي إلا ساعات حتى تذبل هذه الزهرة ويذبل غواء الخضرة من دونها، ثم تمر ساعات أخرى وإذا بهذه الخضرة اليانعة قد تحولت إلى عشب يابس يذروه الرياح. أين تلك الزهرة التي كنت تتعشقها في الصباح؟ تعود لتراها بعد يوم أو يومين فقط، وإذا بك ترى بدلا من ذلك شيئا قشا كما يقول العرب تذروه الرياح وأصبح أثرا بعد عين. هذا مثال يخلقه الله فوق الأرض كل يوم لدنياك. اعلم ان الدنيا هكذا، هي اليوم جميلة وهي اليوم متعة شهيد، لكنها لن تدوم لك، ولسوف تعقبك غصات اثر غصات، فتمتع بها كما تتمتع بزهرة آنية. انا عندما اجد زهرة جميلة اشم رائحتها، انظر اليها، اتمتع، شيء جميل ما خلقه الله الا لاتمتع به، لكن لن اركن اليها. انا ماضي في طريقي الى بلدي لتجارتي، رأيت في الطريق مرج جميل من الخضرة في ايام من ايام الربيع، وزهور جميلة، اقحوان وغير اقحوان ونرجس وبنفسج، كل ذلك وروائح. نزلت من عربتي ووقفت دقائق اتمتع، شيء جميل، هذا شيء يفيد، ينعش النفس، لكن عقلي يقول لي اياك ان تركن الى هذا. ممكن لو واحد احمق يقول لك شو بدي بالبلد اللي رايح له، ما في احلى من المكان، يترك عمله ويجلس الى ذلك المكان ويطمئن وينام ويستيقظ وينام ويستيقظ على هذا الجمال الذي يتمتع به. بعد ايام بل بعد ساعات يجد ان كل هذا قد ذهب، يتذكر سبيله ومهامه ويكون قد انقطع عن عمله وذهب الميقات الذي كان ينبغي ان يصل فيه الى شأنه. هذه هي الدنيا تماما، تمتع بدنياك، شم رائحتها وانت تغدو وتروح، تمتع برواها، لكن لا تركن اليها، اياك ان تركن اليها. طيب، دائما رب العالمين يضعنا امام بديل، دائما لا يفطمنا عن شيء الا ويضعنا قبل ذلك امام بديله. الانسان ما بيقدر يعيش بالفراغ. طيب يا ربي انا تركت الدنيا، شو في بديل عنا؟ البديل هذا الذي يقوله الله عز وجل، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهرة الى اخر الايات، وهذا شيء مكرر في كتاب الله عز وجل. فالباري سبحانه وتعالى يجعل من الدنيا كفة ومن الآخرة كفة، ويأمرنا أن ننظر إلى كفة الدنيا على أساس الموازنة بينها وبين كفة الآخرة. خذ نصيبك من الدنيا لا تنسى، لكن انظر إلى دنياك وأنك على أنك راحل عنها، لا تخدع عنا بها بشكل من الأشكال أبدا. ففي هذا الكلام يكرره الله سبحانه وتعالى، عندما يربى الإنسان على هذا النحو يعيش معتدلا، يتعامل مع زهرات الدنيا تماما ولكنه لا يركن إليها. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا من دنياكم كرجل كراكب مسافر قال تحت شجرة ثم تركها ومضى. القيلولة الضرورية، شجرة ورفة الظلال وأنت بحاجة إلى رقاد، تمام، استمتعت بهذه الشجرة. الدنيا كذلك، ولهذا الكلام طبعا تتمة سنشرحه إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله.